تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الامین. بسم الله الرحمن الرحیم. افاد الیتنی انہو اذا دار امر بینهم جلد غیر معقول لهم و بین غیر جلد من اجزائهم غیر المعقول لهم. طبعا یقصد یہ اجزاء غیر الجلد يعني القماش المصنوع من صوفه وغبره ونحو ذلك، لأن اللحم والعظم وغير وأجزاء البدن لا يتعقل التكفين فيها. كلام بما أنه قرين التكفين بل تكفين عائم يقتضي هذا دورا يقول يقدمهم غير الجلد على الجلد. وجه هذا التقديم قيل انه عدم صدق الثوب على الجلد، او لا اقل من الشك في صدق الثوب على الجلد. هذا وجه التقديم. وبعد في الاخير يميل الى على احتمال، يعني استغفر الله، ها هو ذاك مطلع. بل هذا هو وجه التقديم وهذا غير واضح. أما أولا، ولأن الكلام مبني على أن كل من الكفنين ممنوعا، جلد ممنوعا لسبب أو لآخر، لعل ذلك السبب هو عدم صدق الثوب على الجلد. وشعر ووبر غير مقبول لهم أيضا ممنوع. فإذا ما دام كل منهما ممنوعا و ليس هناك منع أحد عن أحدهما في طول منع الآخر، فإن ذن لا يقتضي ذلك التكفين. يعني دليل أصل المنع عن التكفين بالجلد لا يكون دليلا على تكفينه على باقي الممنوعات. نعم احتمال التعيين موجود وجدانا، بل يحتمل أن يكون كلا الكفنين على حد سواء، جلد غير المعقول والقماش القماش مصنوعا هذا من هذا وبره وصوفه ونحو ذلك، هذا بل كلاهما إما مساويان أو يكون الثاني وهو غير الجلد يكون مقدما. هذا الاحتمال يقتضي الاحتياط ولا يقتضي الإفتاء بالتعجين بالتكليم. وفإذا إفتاء ليتي بالتهجمل تكليما هذا غير واضح. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه إذا دار الأمر بين ممنوعين واهتمل التعيين في أحدهما رفض ذلك ببيان آخر مطلق في هذه السورة وغيرهم. وبيان آخر وهو أنه يقول لا تصل نوبة إلى تقديم احتمال التعيين مع وجود الإطلاقات. هذا الكلام جدا غير واضح من سيد العظم، لأن الإطلاقات حسب الفرض قد كسرت أيدينا عنها، ولذلك منعنا من التكفين هذا بهذين الأمرين اللذين ممنوعين دار الأمر بينهما. الإطلاق رفعنا اليد عنها وأنها غير كافية وأنها غير مفيدة. لو كانت إطلاقا جارية لارتفع المنع من أساسها من كلا الطرفين الذين يدور الأمر بينهما. ثم أفاد يقول احتمال التعيين مرفوض بأصالة البراءة. هذا مبني على ما بنى عليه رضوان الله تعالى عليه في الأصول من أن البراءة كما تجري في دفع احتمال حكم الإلزامي فتدفع البراءة الحكم الإلزامي بحذافيره، كذلك أدلة البراءة تقتضي ارتفاع التكييد والكلفة زائدة. ولا شك في أنه إذا كان الأمر دائرا بين التعيين والتخيير ففي احتمال التعيين كلفة زائدة، وهذه الكلفة زائدة تدفع بلا احتياط. فيقول نرفع فيحكم بالتخيير. هذا الذي أفاده هو أيضا غير واضح، لأن ما أفاده قدسره من التمسك بالاحتياط على مبناه الشريف إنما يجري فيما إذا كان الشك في الاحتياط الإلزامي احتياط الواجب، فإن ذن مع احتياط الواجب احتمال احتياط الواجب مرفوض بواسطة أصالة البراءة من التعيين، وأما احتياط الاستحبابي رجعان الاحتياط أكلان فلا يمكن رفعه بالبراءة، وهذا الاحتياط الاستحبابي موضوعه الاحتمال الوجداني، والاحتمال الوجداني هذا يهيئ موضوع الاحتياط حتى مع وجود الدليل الاجتهادي هنا على خلاف البراءة. ما ذلك؟ هذا يصح الاحتياط. فعلى هذا والسيد اليثني لم يأمر بالاحتياط في المقام باحتياط إلزامي حتى يقول السيد أنا سيد العظام أنه هذا احتمال التعيين مرفوع بواسطة على بل البراءة، بل هذا احتمال احتياط استحبابي، فذلك الاحتياط لا يدفع بالبراءة. ثم فاتنا في الدرس شيء، وهو أن اليزني لا يبين هذا كيفية الاحتياط، قل على هو لا احتياط لا يترك، بل لما هو طريق الاحتياط يهتمل فيه أمران طريقا، إما هذا الجمع بين التكفينين تكفين بهذا وذاك، وقد تقدم الكلام منا في أنه بل لا يمكن الجمع بالتكفين بصوبين مختلفين، لأنه إذا كفنا الميت بعهدهما فقد ارتفع الموضوع للتكفين بالآخر، فإذا ارتفع الموضوع فلا يبقى هناك مجال للاحتياط بالتكفين بصوبين معين. والاحتمال الثاني هو تقديم محتمل التعيين، هذا الذي يمكن أن نفسر به كلام اليزني رضوان الله تعالى عليه، فنقول أنه يقصد بالاحتياط بأن نقدم التكفين بالذي نحتمله معينان. هذا فعلى هذا الأساس إذا دار الأمر بين أن يكون الكفن من جلد غير معقول لهم أو كان من هذا من وبر وصوف غير معقول لهم، يقدم الثانية لاحتمال تعيين وجدانان، وهذا الاحتمال موجود فلا بأس من الاحتياط. ثم جاء في كلمات حكيم الفقهاء وغيره من فقهائنا الأبرار في المقام مطلب، وهو أنه كما يحتمل أن يكون منع عن تكفين الرجل بالحرير هذا من جهة أنه لا تصح صلاة فيه، ومعلوم هذا الدليل مرفوض أنه هذا لا ربط بين الصلاة وبين على التكفين، تكفين بالحرير ممنوع للرجل والمرأة والطفل وغير ذلك بخلاف الصلاة، فإنها تصح من المرأة هذا في الحرير الخالص، وهذا مطلب معلوم. ولكن قال حكيم الفقهاء أنه ثم هناك الصلاة إذا كان الحرير مستهلكا قليلا ومستهلكا فلا مانع من الصلاة هذا فيها، لأن الممنوع هو حرير المحض، والحرير المحض هذا يسترك إذا كان خليط مستهلكا. هذا الكلام منه رضوان الله عليهم أيضا غير واضح، لأنه لا معنى للاستهلاك، استهلاك إنما يقال حيث لا يبقى للمستهلكين أي أثر، مثل خابية أو حب مليء بالماء هذا نزع فيه هذا بل بعض ذرات من السكر أو بعض ذرات من الملح ويذوب بذلك، فعينئذ هذا لا يرى الملح ولا السكر لا بالعين ولا بالطعم ولا بالإحساس، فهذا يطلق عليه المستهلك. وأما إذا كان ذلك الخليط يرى بالعين وإن كان قليلا هذا لا يقال له المستهلك. فقوله رضوان الله تعالى عليه أن يكون الحرير مستحركان غير واضح، تعبير غير واضح. هذا من جهة. ثم التزامه رضوان الله تعالى عليه من أنه إذا كان مستحركا يعني قليلا عرفا لا يقال أنه من الحرير، بل هذا تصح سلفيين، هذا مبني على تحكيم العرف العام في تحديد المصاديق. وقلنا مرارا أن المصاديق لا يمكن أن يجعل في يد العرف، وإلا لخرب الفقه من أوله إلى آخره. فإذا لا بد من تحكيم العقل الدقيق في تحديد المصاديق، وإن كنا نحكم العرف في تعريف تحديد المفاهيم. ثم مطلب آخر وهو أنه الروايات هذا الواردة في لباس المصلين تجوز الصلاة إذا كان نصفه حريرا، نصفه حرير نصفه من القطن والقطان. قال إذا كان سدى صوب يكون فيه خيوط بالطول خيوط بالعرض، خيوط بالطول يسمى بالسدى، بعضهم يكتبوا بسدى مقصورا، بعض يكتبون هذا بدون هذا المقصورة. على كل حال هذا جانب لغوي، هذا يسمى سدى. واللحمة يسمى ما يكون من أحمل أرض. بل أقال رفاعة بالرواية معتبرة في باب 13 من أبواب لباس المصلية، هناك ورد هذا جواز هذا الصلاة للرجل فيما إذا كان خليط سدى فقط أو لحمة فقط، هذا معنى عنيس. هذا فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لكلام حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه أنه تصح صلاة إذا كان الحرير مستهلكا. نعم هذا ينبغي للعاقل أن يبتعد عن الحرير مطلقا، لأنه يظهر من بعض الروايات أن من لابس الحرير يحرق جلده يوم القيامة والسجير بالله من الرجال. ثم بعد ذلك تعرض اليسير رضوان الله تعالى عليه أنه فأفتى بجواز التكفين الأرميت إذا بالحرير إذا كان الخليط مساويا أو كان الخليط هذا أكثر من الحرير. ويكون لا دليل على ذلك إلا إلا رواية أو معتبرة حسن من راشد. وتقدمت هذه الرواية، رواية أولى باب 23 من أبواب التكفين، هذا معلوم. ولكن حكيم الفقهاء يقول إنه هذه الرواية مهجورة، لأن الفقهاء بين طائفتين، بين من يفتي بأن لا يكفن بالحرير مطلقا، وبين أن من يقول بأنه بحرير المحض. فبمضمون الرواية لم يفتي أحد، فإذا لم يفتي أحد فالرواية مهجورتون، هذا ما لم يعمل عارض عنها الأصحاب. إعراض الأصحاب عن الرواية هذا عند من يقول بأن الإعراض له قيمتون، بل هل الإعراض يوهن سند الرواية أو يوهن دلالة الرواية؟ أكثر كلماتهم يوهن سند الرواية، فمعنى ذلك هذا فلو كانت الرواية مشتملة على عدة أحكام وكان الإعراض لدي بعض الأحكام، معنى ذلك تطرح جميع الأحكام المذكورة في الرواية. وإما أن يكون ضعفا للدلالة يعني تضعيفا للدلالة وضمحنا للدلالة، يعني تطرح هذا الدلالة فقط بل وليس على كل التكفيرين. هذا حكيم الفقهاء ومن لف لفه مثل اليزدي رضوان الله تعالى عليه الذين وكذلك أمثالهما يعتبران الإعراض موهنا، فالرواية حسب راشد تكون هذا محذورة، فإذا كانت محذورة فلا يمكن. بخلاف رأينا طبعا لسيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه فإن الرواية فإن إعراض الأصحاب لا يوحي، كما أن العمل ليس جابرا لسند الرواية. والصحيح ما جاء هذا في رواية حسن بن راشد من أنه يمنع إذا كان هذا الخليل، إذا لم يكن بل قطن غالبا، إذا لم يكن حرير غالبا هناك منافقات، والحمد لله بالعالمين.